بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم
طبائع الفتن
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمراعاة لمقتضى الحال وتفاعلا مع الظروف التي يمر بها المسلمون عامة والدعوة بصفة خاصة، تمس الحاجة إلى الكلام حول موضوع مهم، وهو طبائع الفتن. طبائع الفتن أو فقه الفتن، فقه التعامل مع الفتن. وقد وقفت على هذا الكتاب القيم للشيخ فيصل ابن حيان بعنوان مسائل في الفتن، فنحاول أن نستعرضه كما تعودنا في مثل هذا، وقد نضيف بعض الفوائد إن شاء الله تعالى متى مست الحاجة إليها. يقول بعد المقدمة: فإن الله سبحانه وتعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق، ووصفه في كتابه بالرحمة والرأفة وتمام الحرص والشفقة، فقال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. وقال جل شأنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما كانت هذه صفته صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ما ترك خيرا يعلمه إلا دل الأمة عليه وأمرهم به، ولا شرا إلا حذرهم منه ونفرهم عنه، حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن الأمور التي حذر منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد التحذير وبينها أتم البيان الفتن وما يتعلق بها، وذلك لأن الفتن تؤثر على الدين والأنفس والأموال والأعراض، فكان التحذير منها أشد من غيرها، وكثرت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والناس في هذا الزمان قد تكاثرت عليهم الفتن وتفتحت عليهم أبوابها، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. فاضطرب الناس ووقعوا في تعارض الآراء واختلاف الأهواء. وإذا كان الكلام في أي باب من أبواب العلم الشرعي يحتاج إلى تحري والدقة والحلم، فلا شك أن باب الفتن أولى وأجدر وأحرى بأن يتحرى فيه الدقة والانضباط لما يترتب عليه كما أشرنا. فمن ثم يجب أن يكون رائدنا في دراسة فقه الفتن واستجلاء طبائع الفتن أن نزنها بميزان الكتاب والسنة. أما أول هذه الطبائع أو الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها، فهي أن الفتن واقعة في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم قدرا وكونا، ولا بد من ذلك رضي الناس أم لم يرضوا، فقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخبره لا بد واقع. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. فكما نرى هنا أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بحتمية حصول هذه الفتن، فهذا أمر كوني قدري مما قضاه الله سبحانه وتعالى ولا مرد له. وفي الصحيحين أيضا من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة قلت أنا. قال إنك لجريء. كيف قال؟ قال قلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله ونفسه وولده وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني ما يقع من الإنسان من التقصير أو المخالفات مع هؤلاء الأجناس، مع أهله في ماله أو في نفسه أو ولده أو جاره، فإذا فتن بحيث أنه اتبع هواه في بعض القضايا التي كان ينبغي أن ينضبط فيها بالشرع وفتن بسبب هؤلاء أو كانوا سبب فتنة له بأن استدرجوه إلى نوع من أنواع الشر، فهذه يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ليس هذا أريد، إنما أريد التي تموج كموج البحر. قال يعني ليست هذه الفتنة التي أسأل عنها، إنما أريد الفتنة التي من صفاتها أنها تموج كموج البحر. قال فقلت ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أفيكسر الباب أم يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال ذلك حري ألا يغلق أبدا. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة إني أحدثه حديثا ليس بالأغاليط. قال شقيق فهبنا أن نسأل حذيفة عن الباب أو من الباب، فقلنا لمسروق سله فسأله فقال عمر. يعني أنه بوفاة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وطبعا وفاته مقتولا شهيدا رضي الله عنه، فإنه سوف يفتح باب الفتن ولا ينغلق بعد ذلك أبدا، فالفتن تأتي تترى متتابعة، أما بدايتها فهو قتل أمير المؤمنين عثمان، وبالفعل هذا ما حصل في عهد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وانتهى بقتله كما هو معلوم. إذن إذا كانت الفتن واقعة لا محالة ولا مرد لها باعتبارها أمورا كونية قدرية، فإنه يتحتم الاستعداد لها بالعلم والعمل. أما العلم فلأن العلم سيقل في زمن الفتن ويرفع، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين هذه الساعة الأيام ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج، والهرج القتل، كثرة الإيه؟ القتل واختلاف أمور الناس واضطراب أحوالهم. يفهم من هذا الحديث أن العلم الذي يرفع هو العلم الشرعي، لأن الواقع أننا الآن في زمان فتن، لكن علم الدنيا في ازدياد وارتقاء وارتفاع، في حين الذي يرفع هو العلم بالشرع الشريف. ولا أدل على ذلك من هؤلاء الجهال الذين يتصدون للكلام في أمور الدين بغاية الجهل، كل مؤهلتهم هي الجهل الحقيقة وليس العلم، وبالتالي يأتوننا بالعجائب والغرائب من الآراء كما يحصل من هؤلاء الضالين الذين يزعمون أنه ليس في الإسلام شيء اسمه الحجاب، ولا يبعد شوية كمان ويجي واحد يقول ليس في الإسلام شيء اسمه الصلاة أو نحو ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة. فسبب قلة العلم في آخر الزمان عدة أمور، أولها موت العلماء الذين هم حملة العلم وأهل العلم، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي الحديث أيضا يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل يا رسول الله من الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمور العامة، وهذا ما نلمسه بأيدينا، أجهل خلق الله بشرع الله سبحانه وتعالى وبالعلم، فيتكلم ويتجرأ وكل ينتزع نفسه هذا الحق ويظنه أنه يدافع بهذا عن الإسلام. هذا أحد أسباب قلة العلم، بل أهمها وهو قلة العلماء و أن من يقبض من العلماء لا يخلفه من هو مثله بحيث يسد الفراغ الذي تركه. ولذلك قالوا موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء. السبب الثاني من أسباب قلة العلم في آخر الزمان زهد الناس في العلم النافع وانصرافهم عنه حتى وإن كان متاحا وموجودا، كما هو مشاهد في زماننا هذا من عزوف كثير من الناس عن العلم الشرعي ورغبتهم عنه وعن معاهده وكلياته. الزهد في العلم الشرعي وانصراف عامة الناس إلى العلوم المدنية أو الحديثة. السبب الثالث ترك العمل به والتحاكم إلى غيره. وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذاك أوان ذهاب العلم. قلت يا رسول الله وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل بالمدينة، أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ يعني يمكن أن يكثر حفظة القرآن لكن علماء أو فقهاء ما يوجدون. إذن هذا فيما يتعلق بأهمية العلم عند التعامل مع الفتن. أما الجناح الثاني من جناح النجاة بجانب العلم فهو العمل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط بين المبادرة بالأعمال وبين حصول الفتن، فقال عليه الصلاة والسلام كما رواه مسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فكأن هنا في مسابقة، المؤمن يجري والفتن تجري خلفه، فهو يبادر بالأعمال الصالحة هذه الفتن، يحاول أن يتحصن بالأعمال الصالحة كي لا تلحقه وتدركه تلك الفتن. بادروا بالأعمال، إذن هنا مواجهة الفتن بالإيه؟ بالعمل الصالح. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال ستة، يعني ده يفهم منه أن الفتن تواجه بالاجتهاد في العمل الصالح وليس بالتواكل والسلبية والخمول والكسل. يقول عليه الصلاة والسلام أيضا كما في صحيح مسلم بادروا بالأعمال ستة: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. أما خويصة أحدكم فهي موته، يعني القيامة الخاصة بكل إنسان، لأن من مات قامت قيامته. طبعا نفسر هذه العبارة الأخيرة تفسير الصحيح، لأن الملاحدة يفسرونها تفسيرا آخر إن خلاص قامت القيامة وانتهى، ما في بعث ولا نشور، لكن طبعا القيامة الخاصة به هو. معروف أن الموت هو أول مراحل الدخول في الدار الآخرة إلى حياة البرزخ. وخويصة أحدكم يعني حتى لو أنت عشت في زمان لا خرج فيه الدجال ولا الدابة ولا طلعت الشمس من مغربها، فبادر أيضا ماذا؟ أجلك، الأجل يجري خلفك وأنت تجري منه، لكن هو لابد أن يدركك في الوقت الذي قضاه الله سبحانه وتعالى وقدره. فبادر خويصة أحدكم يعني إيه؟ بادر وقت موتك، اغتنم الوقت الآن الأعمال الصالحة قبل أن يحين أجلك. لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمبادرة بالأعمال قبل الفتن؟ أولا لأن الإنسان وقت الفتن يشغل بنفسه وأهله، يشغل فلا يحصل له من الوقت ما كان يحصل له قبل الفتن. أيضا الإنسان وقت حصول الفتنة قد لا يمكن من العمل، بل قد يمنع منه إما بقتل أو سجن أو تعذيب أو تشريد أو نحو ذلك، فالمبادرة قبل المصادرة، فمن ثم يغتنم الأعمال الصالحة قبل حلول هذه الفتن، ويكون هذا أيضا من باب تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أيضا القلب في الفتن ينشغل بالهم والتفكير وربما أيضا سماع القيل والقال، فيقل الخشوع والعمل. والفرق بين هذا وبين الأول، الأول اللي هو انشغاله بنفسه وأهله وقت الفتن، فالإنسان ينشغل بطلب الرزق وحفظ نفسه أو ماله ونحو ذلك، فذا انشغال مادي. أما هذا النوع الثالث من الانشغال فهو الانشغال عقلي، انشغال فكره ونفسه وذهنه وشرود تفكيره. أيضا من حكمة الأمر بالمبادرة بالأعمال التباس الحق بالباطل واختلاط الأمور في الفتن، فلا يدري الإنسان أين الحق فيتبعه وأين الباطل فيجتنبه. فالموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى العلم النافع والعمل الصالح حينما تنزل الفتن. إذن هذه هي المقدمة الأولى مما ينبغي إدراكه فيما يتعلق بطبائع الفتن، أن الفتن أمور كونية قدرية لابد أن تقع كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ستكون فتن، المخرج منها بالاستعداد لها بالعلم والعمل. أما العلم لأن العلم في وقت الفتن يقل، وهذا بيكون سبب الاضطراب كما يقول العلماء، إذا سكت من لا يعلم قل الخلاف، لكن كل من يشاء أن يتكلم بيتكلم. فسبب قلة العلم هي موت العلماء وزهد الناس في العلم الشرعي وترك العمل بالعلم والتحكم إلى غيره. فإذا أهم سلاح أمام الفتن هو التسلح بالعلم، أما العمل فيبادر الإنسان به قبل الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا، أو بادروا بالأعمال ستة، وذلك لما يحصل من انشغال البدن والقلب أيضا، ولما يحصل من عوائق تحول دون العمل في وقت الفتن. الأمر الثاني من طبائع الفتن هو أنه إذا علمنا أن الفتن لا بد واقعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعلم أنها كثيرة جدا لا يمكن حصرها. فعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، كوقع المطر، وهذا متفق عليه. وفي البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه، لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. هذا يدل على أن العمل أيضا مخرج من الفتن، لأنه ربط بين نزول الفتن وبين إيه؟ الحث على قيام الليل بالنسبة لأمهات المؤمنين، ربط بين نزول الفتن من الخزائن أو نزول هذه المحن. قال: من يوقظ صواحب الحجرات، إشارة إلى أن الفتن يستعد لها بالإيه؟ بالعبادة وبالعمل الصالح. وأيضا مما يدل على كثرة الفتن أن القطرات المطر تكون كثيرة جدا، وهنا شبهها إيه؟ إني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. فإذا كانت الفتن كثيرة فلابد أن نستبصر بأن المؤمن حتى لو نجا من فتنة فلن تخطئه أخرى، أو لم يكد يسلم من الأخرى، فهذا يستوجب الحذر والاحتياط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن: من تشرف لها تستشرف، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. فالفتن ينبغي تجنبها والهروب منها وعدم الخوض فيها، والأحمق هو الذي يرفع لها رأسه فيوشك أن تقطعه. من تشرف لها تستشرف، اللي بيخوض في الفتن وينظر إليها بعين واحدة فهي تهجم عليه، تهجم عليه وتقبل عليه، لأنه الذي فتح نفسه هذا الباب. إذن لابد أن يبقى العبد في مجاهدة وصبر. لماذا؟ لأن الفتن كثيرة، ثم إنها مستمرة، تتبع الفتنة أختها إلى جانبها وهكذا، فلا يكاد يسلم الإنسان من الفتن زمانا ومكانا. من طبائع الفتن أنها متفاوتة، منها الصغير ومنها الكبير ومنها الخاص ومنها العام. والدليل ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي إدريس الخولاني أنه كان يقول: قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة، وما بي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسر إلي في ذلك شيئا لم يحدثه غيري، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يحدث مجلسا أنا فيه عن الفتن، فقال صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، فتن تستأصل، لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، ومنها صغار ومنها كبار. قال حذيفة: فذهب أولئك الرهط كلهم غيري، يعني وقت ما حدث بهذا الحديث كان كل أقرانه الموجودين في المجلس قد ماتوا ولم يبق غيره يروي هذا الحديث. يقول: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعد الفتن: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنهن فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. أيضا سبق في ذكر الحديث أن عمر رضي الله عنه لما سأل حذيفة عن الفتن بيّن له أولا الفتن الخاصة بالإنسان، يعني في فتن خاصة وفي فتن عامة، خاصة بكل إنسان، في خاصة نفسه يفتن في أهله أو ماله أو ولده أو جاره. ثم سأله بعد ذلك عن الفتنة العامة التي تموج كما يموج البحر فأخبره بها، فتنة العامة التي تموج كما يموج البحر فأخبره بها. فهذا أيضا يدل على أن الفتن متفاوتة، منها الخاص ومنها العام. الخاص الذي يمس الإنسان في خاصة نفسه أو في من حوله، العام الذي يعم الناس أجمعين. وعن طاووس بن كيسان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه: إنما هذه حيصة من حيصات الفتن، وبقيت الرداح المطبقة التي من ماج بها ماجت به، ومن أشرف لها استشرفت له. والرداح المطبقة يعني الثقيلة العظيمة العامة تعم الناس، وهي أيضا فتنة ثقيلة. لما قتل عثمان قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: إنما هذه حيصة من حيصات الفتن، وبقيت الرداح المطبقة التي من ماج بها ماجت به، ومن أشرف لها استشرفت له. إذن لما كانت الفتن متنوعة كما ذكرنا، منها الصغير ومنها الكبير، منها العام ومنها الخاص، فإن ذلك يستلزم أن ندرك أن لكل نوع من أنواع الفتن فقها خاصا به من حيث التعامل معه. فليس الصبر في الفتن الكبار كالصبر في الفتن الصغار. أيضا الفتن تقدر بقدرها، فلا تصغر الكبيرة حتى يستهين بها الناس، ولا تكبر الصغيرة حتى ييأس الناس منها، ولا تعمم الخاصة فيفتن الناس بها، ولا تخصص العامة فتخذل الأمة. جاء في كتاب السنة للخلال عن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى، في أمر كان حدث في بغداد، وهم قوم بالخروج، هم قوم بالخروج على الخليفة، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء، ويستباح فيها الأموال، وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم. قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. فانظر هنا فقه الإمام أحمد في أنه يقدر الفتنة بقدرها. الخبر عن أبي الحارث الصائغ قال: سألت أبا عبد الله، في أمر كان حدث في بغداد، وهم قوم بالخروج، فقلت: يا أبا عبد الله، ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان الله، الدماء الدماء. والحقيقة أن رصيد الدعوة بغض النظر عن الفرق بين الحكام في عصرنا وبين الحكام في عصور الخلافة الإسلامية، فرق شديد جدا، ولكن مع ذلك تبقى مثل هذه الضوابط يعني قائمة. ويمكن تجارب بعض الجماعات الإسلامية، بالذات الجماعة الإسلامية في الصعيد أو جماعات الجهاد ونحوها، أيدت هذا الموقف، وهو أن هذا الخروج لا يأتي منه خير على الإطلاق، لا يأتي منه إلا الشر والفتن وإراقة الدماء البريئة من المسلمين واضطراب الأمور والأحوال والمعاناة التي تحصل للدعوة كما هو معلوم. فمثل هذا المبدأ فيما يتعلق بالخلافة حتى في نظام الخلافة حصل خلاف في العصر الأول، خلاف في قضية الخروج على حكام، ثم استقر اتفاق جميع علماء أهل السنة على نبذ الخروج المسلح على الأئمة. لماذا؟ لما رأوا من خلال التجارب الفتن التي تحصل والخسائر التي تحصل، فمن ثم حصل اتفاق بين علماء أهل السنة على منع هذا الخروج. فينضاف إليها في عصرنا تجارب أكثر وأكثر. يمكن الموضوع يستحق في الحقيقة أن الواحد يتكلم فيه بصراحة أكثر شوية في فرصة أخرى بعد ذلك، ونوع من المراجعة والاستفادة من هذه العبر. يعني إحنا عصرنا من بداية الدعوة في السبعينيات حركة شكري مصطفى، وبعدين الفنية العسكرية والجهاد والجماعة الإسلامية في الصعيد إلى آخره. فدي تجارب، والحمد لله الموقف ما تغير ولله الحمد، لأن قواعد وضوابط المنهج السلفي تتمتع بخاصية الثبات وليس الجمود. يعني الخطوط العامة للتوجه السلفي خطوط ثابتة، وهي خطوط مش تكتيكية، لا ده اعتقاد وفهم عميق ناشئ عن التمسك بمنهج السلف في مثل هذا. وكنا في وقت من الأوقات كنا نحن يعني نتكلم مع إخواننا كثيرا في الصعيد في مثل هذه الأشياء، وكان بيرفض الكلام تماما ويحصل مساجلات في مثل هذا، ولكن رجعوا طبعا عن هذا الخط بعدما خاضوا التجربة بأنفسهم ورأوا العواقب ورأوا الخسارة الفادحة التي بذلت من دم الدعوة، وبالتالي رجعوا. يعني نرجو ألا يكون بعد فوات الأوان، ولكن ما زال السؤال قائما: من يحمل المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن الدماء التي أريقت في غير مصلحة، في غير مصلحة بل في مضرة محضة، ما في أي مصلحة ترتبت إطلاقا، وإنما مضرة محضة. فمثل هذا لا شك بقواعد الشرع أولا ثم بقواعد العقل أن لا يقدم على هذا في مثل هذه الظروف وهذه الأوضاع وبعد هذا الثمن الفادح إلا أحمق. يعني هذا لا يتصور أن الدعوة يمكن أن تتبنى مثل هذا الخط، والدعوة لم تتغير إطلاقا في موقفها من هذه القضية مهما توهم بعض الناس خلاف ذلك. فنظر الإمام أحمد أول شيء قال إيه؟ سبحان الله، الدماء الدماء. ده إحنا حتى صدام حسين اللي هو طاغوت من طواغيت الأرض، ومع ذلك بنقول دلوقتي بعد ما خدنا التجربة وشفنا كان صدام حسين أرحم من الوضع اللي وصلت إليه العراق الآن. هل يعني ذلك أن صدام حسين يعني أمير المؤمنين؟ لكن الواقع، الواقع أنه كان أرحم من الوضع المرير، لأن العراق في كتلة العالم الإسلامي بلد لها ثقل عظيم جدا. العراق بلد يعني حافلة بالعلماء سواء في الدين أو في الدنيا والثروة، ولها ثقل يعني إسلامي غير عادي. فالخسارة التي خسرناها الآن بما يحصل لأهل السنة الآن في العراق من البلاء، مش هقول بلاء الأمريكان، الأمريكان نصارى وكفار، وده الوضع العادي بتاع الأمريكان، عدو عدو ويريد يعني مصلحة دينه ومصلحة أمته. لكن ماذا عن الرافضة وتسلطهم الآن على العراق، حتى إنهم يعني يعتقلون عالما مثل الشيخ حارث الضاري كبير علماء أهل السنة في العراق، والجرائم جرائم فوق الوصف. الجرائم اللي بيعملها الشيعة ما يعملهاش الأمريكان حتى في سجن أبو غريب. من أيام قليلة حوالي أسبوع تقريبا الشيعة جابوا طفل اسمه عمر، كل ذنب هذا الطفل للست سنوات إن اسمه عمر، شووه كما يشوى الخروف، وضعوه على صينية كبيرة بتاعت الكبسة دي، وحطوا عليه مخللات، مقبلات المخللات فواتح شهية والسلطة، وحطوه على الصينية قدام بيت أهله، طفل ست سنوات. هؤلاء الوحوش الذين لا يعرفون الرحمة. وأنا أعجب من قومنا هنا أن الناس لسه مش منتبهة لخطورة الرافضة، لا يعرفون الرحمة إطلاقا، من أقصى الناس قلوبا وأشدهم توحشا. دخلوا على بعض المساجد من أيام قليلة وأحرقوا المصلين، أحرق وهم أحياء ستة من الإخوة المصلين في المسجد. فالناس حتى الآن مش عارف يعني لماذا لا يجهر بهذه الجرائم وتعلم. والحارث الضاري امبارح كان بيتكلم هنا في مصر بيستصرخ المسلمين وحكامهم أن يفيقوا لما يحصل في العراق، دي مجزرة بكل المقاييس ومن أشنع المجازر. على أي الأحوال مش هنخرج كتير عن الموضوع، لكن الذي قادنا إلى هذا الكلام إيه؟ إن أنت ساعات بتضطر إلى التعامل النسبي. يبقى صدام حسين كان أرحم مع جرائمه في حق شعبه وفي حق دينه وحرب الدعوة كل شيء، ومع ذلك صدام حسين كان أرحم، كما يقولون: لو تعلمون الغيب لاخترتم الواقع، يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره صرت أبكي عليه. فكان مصلحة الإسلام والله تعالى أعلم في استمرار صدام وعدم انهيار العراق من وجوه كثيرة، رغم أن صدام نفسه في حد ذاته طاغوت من الطواغيت وهو الذي تسبب في كثير من الكوارث. على أي الأحوال دي نماذج لابد نستفيد، لابد أن نعمل عقولنا ونستخرج منها العبر، لأن الرضا أحيانا بالوضع الأمر الواقع بالنسبة لما قد يكون أشد منه. يعني ياما ناس هللت لأمريكا أنها جاية تنقذ العراق من صدام، وصدقوا أن أمريكا جاية عشان الأسلحة النووية وجاية عشان صدام له علاقة بالقاعدة وإلى آخره. طلع كل الكلام ده باعتراف الأمريكان كذب كذب، مهما كان عندهم أي أدلة على هذه الأشياء، ولكن كان الهدف أن يحصل ما يحصل الآن من الفتن في العراق، حتى صار الشيعة هم الممكنين الآن. الأكراد أخذوا جنب، والأكراد حتى بيحاربوا السلفية بضراوة. الانتماء للمنهج السلفي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في العراق، وأعدموا بعض العلماء من شهر شهرين كده فقط لأنه بيعتنق المذهب السلفي فقط، ما فيش حاجة تانية، ما لا قتلش ولا حرق ولا عمل ولا سوى. فيعني المسألة أن بنقول أن لازم نراعي عملية النسبية في التعامل مع الفتن، خاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه. للأسف الشديد الوضع لا يحتمل أن احنا نقيس الأمور بالأوضاع الإيه اللي هي كانت الأمة فيها في وضع مثالي. الأمة ممكنة في مشارق الأرض ومغربها، ولها قوتها ولها كذا وكذا، والعلماء ممكنون والعلم منتشر على أوضاعنا في مثل هذا الزمان. فالمسألة النسبية هنا لابد أن توضع في الاعتبار. خلاصة الكلام أن هؤلاء القوم كانوا يهمون بالخروج في بغداد نتيجة شيء معين حصل مع الخليفة، فقلت يا أبا عبد الله ما تقول في الخروج مع هؤلاء القوم؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول سبحان الله الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. برضو كلمة علماءنا كانوا بيقولوها وإحنا ما كناش نتخيلها، لكن لما حصل في بداية احتلال العراق شفتوا النهب اللي حصل والسرقة والاعتداء على الأعراض في الشوارع لأن ما فيش حكومة. ولذلك بعض العلماء كانوا يقولون إيه؟ يقولون سنوات طوال تحت حكم حاكم ظالم أهون من ليلة واحدة الناس يبيتونها بدون حاكم، لأن انهيار مثل هذه السلطة بيجعل الناس ممكن يحصل من الفساد، ينتهزون الفرص بصورة كانت النساء يعتدى على أراضيها في الشوارع في العراق، واللصوص يسرقون، سرقوا كل شيء ونهبوا كل شيء، وخرج الأمر عن حدود السيطرة. فالشاهد يعني أن الفتن إذا اشتعلت حتى اللي أشعلها ما بيقدرش يتراجع، انتهى خلاص. فمن ثم ينبغي أن تكون لك حساسية خاصة لموضوع ذرائع هذه الفتن، وينبغي أن يكون هناك أيضا إلمام بطبائع الفتن. فإذا يمكن أن تدفع الفتن، ممكن تتعارض فتدفع الأعلى منهما بالأدنى، والكبرى بالصغرى، والعامة بالخاصة. وهذا هو الهدف من ذكر هذا الضابط، أن زي الفتن ما هي متفاوتة فلنكبر الصغيرة ونضخمها حتى يهول الأمر فيها، ولا تصغر الفتنة الكبرى ويحصل تهوين من شأنها. فلا تهوين للكبيرة ولا تهويل للصغيرة. انظر أن الإمام أحمد يقول إيه؟ سبحان الله الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، والصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، يسفك فيها الدماء ويستباح فيها الأموال وينتهك فيها المحارم. أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة في القتال بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الجمل والصفير. أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قلت والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله بسبب تصرفات يبدو عملها الخليفة أو اختلفوا معه فيه؟ قال وإن كان، وإن كان ما يفعلونه فتنة فإنما هي فتنة خاصة في موقف معين أو في إطار معين، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. ورأيته ينكر الخروج على الأئمة وقال الدماء لا أرى ذلك ولا آمر به. إذن العلم سلاح مهم جدا للتعامل به عند الفتن، إذا تعارضت تدفع الأعلى بالأدنى، يعني ممكن يحتمل الفتنة الأقل لدفع الفتنة الأشد، وتدفع الكبرى بالصغرى، وتدفع الفتنة العامة بوقوع الفتنة الخاصة على ما يقتضيه قواعد العلم الشرعي. من طبائع الفتن أن منها ما يخرج من الملة ومنها ما لا يخرج من الملة. أيضا هنا تفاوت في هذه الحيثية، فالفتن منها ما يخرج المسلم من الملة ومنها ما لا يخرجه من الملة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقد يراد بالكفر هنا في هذا الحديث الكفر الأصغر مثل كفر النعمة، وقد يراد به الكفر الأكبر كاستحلال المحرم. فعن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه كان يقول في هذا الحديث: يصبح الرجل محرما لدم أخيه وعرضه وماله، ويمسي مستحلا له، ويمسي محرما لدم أخيه وعرضه وماله ويصبح مستحلا له. وهذا ما يقع خاصة عند التجرؤ في قضية التكفير، بيترتب عليها استحلال الدماء. فيبقى الصبح كان دم أخي المسلم عنده حرام، ما بيجيش بالليل لما يكون بقى واحد جه واقنعه بالتكفير وبكذا وكذا انه هيصبح في المساء الدم ايه حلالا، او العكس يكون بالليل بيعتقد التحريم الصبح يصبح عليه يكون ايه اعتقد استباحة هذه المحرمات، والله تعالى اعلم. ومن الفتن المكفرة التي ابتليت بها الأمة في فترة من فتراتها فتنة القول بخلق القرآن، لولا أن الله سبحانه وتعالى قيض لها حماة هذا الدين وعلى رأسهم الصديق الثاني والإمام الرباني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. لكن يعني ما دمنا قد ذكرنا هذا الضابط وهو تفاوت الفتن في نوعها بين ما يخرج من الملة وبين ما لا يخرج من الملة، لابد من التنبيه على عدة أمور. أولها أن الحكم على الفتنة هل هي مكفرة أم لا إنما هو للعلماء الربانيين الذين يصدرون عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مكان في هذا للأهواء ولا للرغبات. ومتى ما صار الأمر عند التنازع إلى أهل العلم فإن ذلك يسد بابا عظيما من أبواب الشر، قد ينتج عنه من الفتن أضعاف ما ينتج عن الفتنة المنظور إليها. كذلك نفس الشيء، يعني الحكم على الفتنة مكفرة أو غير مكفرة هذا يرجع فيه العلماء. ثانيا تنزيل الحكم على الأشخاص بالأعيان إنما هو أيضا لأهل العلم الراسخين فيه، لأن تكفير المعين أو الحكم على المعين لابد فيه من توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهذا إنما يكون لأهل العلم. طبعا يكون للقضاء في حالة وجود قضاء شرعي بيجيب الناس دي ويحقق معاها ويشوف فيه أعذار أو ما فيش إلى آخره، فإن لم يوجد فينحصر في أهل العلم، ولا ينبغي لأحد أن يتقدم عليهم في ذلك لما فيه من الخطر العظيم والبلاء الجسيم. يعني علشان نشوف المشكلة اللي احنا فيها الآن بالذات في هذه الأيام، لما تتذكروا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، كما قال عبادة رضي الله تعالى عنه. الشاهد هنا عموم قوله وألا ننازع الأمر أهلا، يعني كذلك أيضا من أولى ما يطبق في هذا الحديث الكلام في العلم الشرعي وفي الأحكام الشرعية، لا ينبغي أن يتكلم إلا من كان متمكنا من العلم راسخا فيه، وإلا فإن المتطفل والمتسور الذي ينازع الأمر أهله كم يفتح من أبواب الفتن واستحلال الحرمات. هل الجماعة اللي بيطلعوا في الإعلام دلوقتي وبيتكلموا على الحجاب بكلام أحمق وكلام جاهل غارق في الجهل وفي غاية الجرأة على الشرع؟ لماذا؟ لأنهم ينازعون الأمر أهله. والعجيب أننا نحترم التخصص بالذات في هذه العصور في كل مجالات الحياة، وعند الدين بنجد هؤلاء يتسورون على العلم ويتطفلون عليه ويدعون أن لهم حقا في تفسير النصوص، رغم أنهم بعض هؤلاء النسوة يكون متبرجات، فمتبرجة وجاية تتكلم في الحجاب مش بس بتقول يعني أنا مثلا مقصرة، لا دي بتقول ده ما فيش حاجة اسمها حجاب في الإسلام أساسا، وبيتكلموا كلام يعني لأول مرة لم يحصل أن حد يتجرأ بالجهل الفاحش إلى هذا الحد. الراجل ده اللي اسمه جمال البنا بيقول الآية حتى بتاعت وليضربنا بخبرهن على جبهن، لا دي معناها ان المرأة تغطي فتحة الجيب اللي هي فتحة الصدر بس، لكن الشعر والرأس مفيش دليل انها تغطى. طبعا ده لو في يعني سلطة شرعية تحاكمه كان الامر هيبقى خطير جدا معاه، يحجر على مثل هذا. هو اولى بالحجر عليه من اي شخص يمارس مهنة طبيب مثلا وهو بيزور الشهادة، مش طبيب ولا حاجة، وعامل نفسه ان هو دكتور وبيفتح بطن العيانين وبيقعد يكتب روشتات، ففي مثل هذه الحالة يؤخذ على يده ويمنع ويحجر عليه، لكن الامر كما ترون. فلا سلاح من مثل هذه الفتن، اقوى سلاح هو الايه؟ العلم. لو أن الناس مهتمة بالعلم سوف تشعر بمدى غربة هذا الكلام عن العلم وعن أهل العلم، حتى مسلمات الدين والمعلومة من الدين بالضرورة أصبح هؤلاء يعني يجترئون عليها. ولذلك هقول لكم كلام يمكن يخضكم شوية، أنا ما كنت أسمع على موضوع الإصلاح والحرية والصحافة كنت أخاف جدا، أخاف لأن عارف أن لو حصل انفتاح وحرية في الإعلام هتكون على حساب الدعوة، اللي بيستفيد منها هؤلاء دائما هؤلاء القوم. فالواحد يقول لا خلينا في اللي احنا فيه، أدينا إيه اللي تعرفه يعني أحسن ما تعرفوش، لأن دلوقتي أصبح إيه بقى الحرية، الرأي والرأي الآخر، حرية الرأي، حرية الاعتقاد إلى آخره. ليه؟ لأنه أكتر ناس بيستخدمون هذه البوابات هم العلمانيون، ويستثمرون بحيث تشكلوا جمهرة بتزيد غربة أهل العلم. على أي الأحوال لابد عند تعيين الأشخاص أن يكون هذا فقط لأهل العلم وليس للمتسورين على العلم والمتطفلين عليه من أمثال هؤلاء الذين يتكلمون كنموذج أن نراه في قضية الحجاب بصورة بشعة جدا يعني. أيضا المشاركون في الفتن ليسوا على وزان واحد، الناس المشارك في الفتن ليسوا على وزان واحد جرما وإثما وحكما، فرؤوس أهل الفتن ليسوا كالأتباع، والقعدة فيها ليسوا كالمشاة، والمشاة فيها ليسوا كالسعاة. ويفهم الحديث أنك أنت كلما أبطأت عن المشاركة في الفتن كلما كان أنجى لك، لأن بعض الناس لما كنا نكلمهم في الجماعات الإسلامية زمان في موضوع التهجم على إراقة الدماء يقول أنتوا بتعملوا حاجة لو بيسموها فلسفة الجبن، فلسفة الجبن، أنتوا بتفلسفوا الجبن، خايفين تريقوا الدماء. فكان الرد أن الإنسان لا يحمد الجبن إلا في مثل هذا الموضع، أنك تجبن عن إراقة دم أخيك المسلم فهذا لا شك جبن مطلوب ومفيش خط رجعة. من سيسأل عن هذه الدماء؟ أنا سمعت من بعض الإخوة وأنا في المعتقل في 81 بيحكي، ما شفتوش هو مين لأن إحنا كنا لا يرى بعضنا بعض، بيحكي إنه لما دخلوا اقتحموا الاسم في أسيوط دخلوا لابسين بقى ملابس دع عقيد وده مش عارف إيه ومزورين يعني الرتب يعني، فاقتحموا الاسم فالواحد شويش كده شايف بقى الرشاشات وشايف الدبح، فبيقول الأخ بيقول له لا إله إلا الله محمد رسول الله أنا مسلم أنا عندي مش عارف 9 عيال. فالأخ ارتاب كده يعمل إيه، فقال له لا رشه، بيقول خليته زي الغربال. بطولة، هذه بطولة أم يحمد الجبن في مثل هذه الأشياء؟ فمتى ما وصل الأمر للحرمات فمش شجاعة، ده هذا تهور وهذا جرأة على اقتحام النار. فالقضية أنك أنت نعم اجبن، اجبن عن دماء المسلم، اجبن عن المحرمات، وإلا فالعكس ليس شجاعة. على أي الأحوال فالمشارك في الفتن حسب منصبه بتنوع أقدار المشاركين، لذلك تلاحظون دايما العلماء في الرواية والدراية والتعامل مع المبتدعين في رواية الأحاديث بيعملوا إيه؟ بيقول لك فلان كان مبتدع لكن كان داعية أم لم يكن داعية. كلما كنت أنشط في قضية الفتن كلما كانت المسؤولية والجرم أعظم. فرؤوس أهل الفتن ليسوا كالأتباع، والقاعدة فيها ليسوا كالمشاة، والمشاة فيها ليسوا كالسعاة. ما الدليل؟ الدليل واضح وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. والحديث يعني متفق عليه. وفي صحيح مسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي فيها، والماشي فيها خير من الساعي إليها، فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت من لم تكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يعني يكسر حد السيف بحيث لا يعود صالحا للقتل، يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر ثم لينجو إن استطاع النجاء، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين، في فتنة بين المسلمين، والقتال لما تستعمل في كلمة الفتنة قتال يبقى بين المسلمين بين بعضهم وبعض مسلمين يتقتلون. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجيء سهم فيقتلني، قال يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. وقول النبي عليه الصلاة والسلام يبوء بإثمي وإثمك دي اقتباس من إيه؟ من قول هابيل لأخيه قابيل: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك ويكون من أصحاب النار. إذن إنما كان الأمر كذلك لأن الجهد والمشاركة بالنسبة لأهل الفتن بتختلف، ووقع كل واحد متفاوت، فالقعدة غالبا القاعد أضعف عملا من إيه؟ من المشي، إلا إذا كان القاعد ده مين؟ القاعد ده القائد اللي قاعد في الخيمة ويدير العملية، هو قاعد بس ده هو اللي بيكيد ويخطط. يعني القعود هنا المقصود بالقعود الذي ليس فيه مساهمة في الفتنة، فممكن قائد الفتنة ويبقى قاعد، مش قاعد معناه أنه قاعد يعني وضع الجسم أنه قعود، لا، القاعد يعني عن المشاركة بأي نوع من المشاركة في الفتن، أضعف عملا من الماشي، والماشي أضعف من الساعي، وهكذا. أيضا قد يشارك في الفتن من ليس من أهلها كالمكره ونحوه. إذن لابد من الاحتياط وعدم تعميم الحكم على جميع من شارك في فتنة من الفتن. وهل هذا يتعارض مع الحديث في الجيش الذي يؤم البيت فيخصف بأولهم وآخرهم؟ فقال النبي عليه السلام، حديث عائشة قالت: فإن فيهم المكره والعابر السبيل وكذا، فقال: يخسف به معهم ولكنه يبعث يوم القيامة على نيته. لأن العذاب هنا نازل بصورة إيه؟ كونية قدرية، هذا عذاب من الله، يخسف بأولهم وآخرهم، ففي هذه الحالة هذا أمر كوني قدر من الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا يصح أن واحد يجتهد في مثل هذا الزمان في إراقة الدماء للمسلمين وتقول له: طب فلان الناس دي ملهاش دم، أو الناس دي كذا مكره، فيقول لك: لا، يخسف به معهم ويبعثون على نيته. ما يجوز الاستدلال ليه؟ لأن في فرق بين فعل إرادي أنت بتعمله بإرادتك وبين شيء عذاب سوف يقع وياخد في السكة اللي ماشيين على الطريق أو المكرهين. وهؤلاء أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يبعثون على نيتهم، لكن لا يعني هذا أن احنا نتجرأ على إراقة دماء المسلمين ونقتله بقى ويبعث عن نيته، نقتله ويبعث عن نيته، لا، في فرق، ده فعل إرادي وأنت مكلف باحترام قواعد الشرع في مثل هذا. أما هذا الفعل فهو فعل الله، فكيف تقيس فعلك على فعل الله سبحانه وتعالى؟ إذن بهذا يتضح أن الفتن مزلة أقدام ومضلة أفهام. من طبائع الفتن أو مما نحتاج إلى معرفته في الفتن أن نكون مطمئنين دائما أن الحق واضح جلي لا لبس فيه ولا خفاء حتى في أوقات الفتن. من أخلص في طلب الحق يستطيع أن يصل إليه ولن يحجب عنه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن النجاة فيهما أبدا، ولو كانت الفتن مما يخفى على الأمة الحق فيها لما صح التمسك بهما حينئذ، لأنه لا فائدة في ذلك. وأيضا أحاديث الطائفة المنصور: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذا يضمن بقاء الحجة قائمة على الناس، وأن من سعى بإخلاص في طلب الحق فإنه يهدى إليه. فهذه الطائفة هتكون على الحق. طيب جابته منين؟ إن الكتاب والسنة سيظلان محفوظين، منهج الحق سيظل محفوظا، من أراده بصدق سوف يصل إليه من منابعه، ولو كان الحق خفيا لما اهتدت إليه الطائفة الظاهرة المنصورة. ومعنى أن الحق لا خفاء به يعني الحق لا يمكن أن يخفى على جميع الأمة، بل إن خفي على بعض الناس أو التبس على بعضهم ولو كانوا من أهل العلم فلابد أن يكون واضحا جليا عند طائفة أخرى، وهذا ما تدل عليه أيضا أحاديث الطائفة المنصورة. أما سبب خفاء الحق على من يخفى عليه في زمن الفتن، فإما أنه الجهل بالحق وقلة العلم، أو التقصير في طلب العلم أو السؤال عنه، أو ضعف في أهله، أن من يسأل ليس بعالم حقا، علمه محدود، الله تعالى أعلم. وأيضا أن هناك ضمانا من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرة منصورة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي حديث ثوبان في صحيح مسلم: قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وأمر الله من يعرف تفسيره؟ الريح التي تقبض نسمة كل مؤمن كما يحصل في آخر الزمان. إذن هذا الحديث يدل على أن هذه الطائفة وليست الأمة كلها، وأنها على الحق وليست على الباطل، وأنها ظاهرة أي عالية رفيعة معلومة غير مختفية، وأنها منصورة على أعدائها مهما اشتد بلاؤهم، وأنها محفوظة بحفظ الله تعالى لا يضرها من خذلها ولا من خالفها. والخذلان يكون ممن يتوقع منه النصرة، والمخالفة تكون من الأعداء. ورغم اجتماع البلاءين عليها، أن من الناس من يخذلها مع أنه كان مفترض أن ينصرها، والأعداء أيضا يخالفونها، إلا أنها مع ذلك تبقى ظاهرة منصورة محفوظة، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذه الطائفة كما قال العلماء يجوز أن تكون متعددة من أنواع الأمة، ما بين شجاع وبصير بالحرب، وفقيه ومفسر ومحدث، وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وزاهد وعابد، ولا يلزم اجتماعهم ببلد واحد. فإذا زالت هذه الطائفة زال معها الحق، وعندها تقوم الساعة ولا تقوم إلا على شرار الخلق. إذن تنزيل أحاديث الطائفة المنصورة على فئة معينة من الأمة دون غيرها خطأ، لما يترتب على ذلك من تجهيل الآخرين والتقليل من شأنهم، رغم أنهم قد يكونون من هذه الطائفة المعنية في الحديث. فإن قال قائل: فما تقولون فيما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال عن هذه الطائفة: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟ وهذا طبعا أثر عن كثير جدا من أئمة الحديث، فإنه رحمه الله قد حصر هذه الطائفة في أهل الحديث دون غيرهم. فالجواب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث بين المراد بأهل الحديث، فقال كما في مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 95: ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته، بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا، وكذلك أهل القرآن. وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما. ففقهاء الحديث أخبروا بالرسول صلى الله عليه وسلم من فقهاء غيرهم، وصوفيتهم أتباع للرسول صلى الله عليه وسلم من صوفية غيرهم، وأمراؤهم أحق بالسياسة النبوية من غيرهم، وعامتهم أحق بموالاة الرسول صلى الله عليه وسلم من غيرهم. إذن لفظة أهل الحديث تحوي أنواعا من الأمة، منهم العالم لكنه من أهل الحديث، لأن الحديث هو الوسيلة التي نعرف بها أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش هو الهدي كله في اتباع واتبعوه لعلكم تهتدون، فاتباع الرسول هو ضمان الهداية. طيب كيف نتبع الرسول؟ من أولى الناس بأن يدلنا على اتباع الرسول في كل أحواله في العبادة والعلم والجهاد وكذا وكذا؟ من أهل الحديث، لأنهم كما نرجع في المسائل النحوية إلى أهل النحو واللغة والبلاغة ونحو ذلك، نرجع في كل تخصص إلى أهله، فكذلك كل من أراد أن يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعرف هديه الذي هو خير الهدي، لا سبيل إلى ذلك إلا الرجوع إلى أهل الحديث. أيضا من طبائع الفتن أنها مرتع خصب لأهل الأهواء والبدع لنشر أهوائهم وبدعهم وتلبيسها على الناس. الفتن عارفين زي المزرعة اللي بتتعمل دي، اللي عنده التهابات ومش عارفين يحددوا إيه الميكروب، بيعملوا بيئة كده غنية بالحاجات اللي بيحبها الميكروب عشان ينمو ونقدر نحدد نوعه. فنفس الشيء الفتن مزرعة خصبة جدا لأهل الأهواء والبدع كي ينشروا بدعهم وأهواءهم ويلبسوها على الناس. لماذا؟ لأن وقت الفتن تختلط الأمور، تختلط الأمور على الناس ولا تتميز، وأيضا يقل العلم في الفتن ويغلب الجهل، بيحصل عند الفتن أيضا نوع من التسرع، الناس يتسرعون ولا يعرفون الأناة والحلم. فعلى الموفق ألا ينجرف وراء كل دعوى ولا يتبع كل صارخ، فإن فعل فهي الهلكة والخسران. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ ما تعرف ودع ما تنكر. وهذا يدل أيضا على فضل العلم خصوصا وقت الفتن، وأن اتباع العلم هو من أهم الأسباب التي تنجي من الفتن. طبعا احنا عندنا دلوقتي وسيلة خطيرة جدا من وسائل الفتن، أو وسائل متعددة في هذا العصر، أولها طبعا شبكة الإنترنت. دايما الواحد بيتذكر بشوف الفتن التي تحصل من نقل الكلام والإشاعات والكذب ونحو ذلك، يتذكر حديث عذاب القبر الذي فيه شخص معين كان يعذب، فجاء في تفسير قال الملائكة يعني للرسول عليه السلام لما استفسر عنه قال إيه: ذلك الرجل الكذاب يكذب الكذبة فتحمل عنه إلى الآفاق. ده بيكذب كذبة وقاعد على المكتب أمام الكمبيوتر بتملى العالم كله في ثواني، ما أصبحش زي زمان كانت تاخد وقتها بما توصل. فأصبح الآن التفاعل مع الفتن والتأثر بها شيء خرج عن نطاق السيطرة، خرج تماما عن نطاق السيطرة، إن واحد يطلع كذبة أو إشاعة وينشرها في آفاق الأرض، وهذا طبعا يحصل كثيرا. أيضا فتن الآن التي أصبحت تدخل كل بيت إلا من رحم الله، وهي فتنة الدش والأطباق اللي هي الفضائيات، هذه أصبح الأمر الآن فعلا أيضا خرج عن نطاق السيطرة للأسف الشديد. كنا من قبل نقول الإخوة أن السلوك السلفي اللي فعلا بيدعي أنه بيتبع منهج السلف أنه لا يعرض نفسه الفتن، من تشرف لها استشرفت له. أنا كنت مرة بتناقش مع واحد كافر يعني في النقاش، وصلت مع المرحلة لم يبقى عنده حجة، فقال لي: لا أنا هتوقف عن الكلام معك، مش عايز أكمل. ليه؟ قال لي: أنا حط نفسي في فتنة ليه؟ أنا شاعر أن أنا خطوة واحدة وحقع من حافة الجبل. فالشاهد يعني كافر وخايف على نفسه أنه إيه يفتن بالكلام اللي بيسمعه، فما بالك بالمؤمن صاحب الحق كيف يعرض وهو على يقين من أنه حق، كيف تعرض نفسك لمثل هذه الفتن؟ ألا تدري أن يكون هذا سبب لإزاغة القلب إزاغة إلا هي؟ فده اللي بيحصل دلوقتي بالنشاط التبشيري خلال الفضائيات، الأفكار المسمومة التي تبث صباح مساء وليل نهار في كل مكان وفي كل وقت. فالسلوك السلفي القويم في مثل هذا تجنب التعرض لهذه الأشياء، فقط يتعرض لها متخصصون ليردوا عليها ويبطلوها، لكن عموم الناس الذين لا مناعة عندهم ولا علم ولا خبرة ولا أي شيء من هذا، فطبعا بتحصل مشاكل كثيرة جدا. فالإنسان المفروض ألا يتعرض، لكن هل ده إذا نفع مع الإخوة أن احنا ناخد هذا الإجراء الوقائي، أن يا جماعة ابتداء ما حدش يسمح لنفسه يسمع، لو في واحد ضال أو صاحب بدعة أو ضلالة هات له متخصص يرد عليه، هو يرد عليه إن كان ولا بد أنت موجود يعني. لكن أن أنت تصغي لهذه الفتن وتستشرف لها وتظن أنك تنجو، يمكن أن تفتن في لحظة وتدخل النار. لكن إذا كان الإخوة الملتزمين يسمعون هذا الكلام وحيطبقوا هذا الملمح من ملامح المنهج السلفي في التعامل مع الفتن، لكن ماذا نفعل بعموم شباب المسلمين اللي لا خبر عندهم ولا يأتون المساجد ولا يسمعون مثل هذه الأشياء؟ هيعملوا إيه؟ بيسمعوا، الواقع أنهم يسمعون. فأصبح الآن هذه الأشياء من أكبر العوامل المساعدة على الفتن، وذلك تجد أعداء الإسلام بكل أنواعهم يحاولوا تسخيرها بكل وسيلة لصالحه. تبص في العراق يعملوا قناة خاصة بالعراق أو إرسال خاص يبث سواء للجنود الأمريكان هناك عشان يثبتوهم، لأنهم طبعا بينهاروا جدا، أو بالنسبة لاستفادة من وضع الاضطرابات التي في العراق. فكل واحد بيقيم قناة علشان هدف سياسي أو هدف فكري أو هدف تشويش، علشان الحق يخش في الزحمة يستوي مع الباطل. كما قلنا من قبل الشعار كان فرق تسد، زمان أيام الاستعمار العتيق فرق تسد، دلوقتي شوش تسد، شوش ما تخليش الناس تلحق تفكر في حاجة. ده بيسمع هنا كلمة وهنا، وفي بهائية وفي قديانية وفي سنة وفي شيعة وفي، يبقى الحق في الزحمة يتوه يتوه. التشويش يخلي الإنسان ليس له انتماء ولا يفخر بهذا الانتماء ولا يعتز، لون من الألوان الطيف. الحق يصبح كأنه حاجة من الحاجات، الناس تعودت على سماع الباطل بحيث الحق يتوه في النص. ولكن نحن على ثقة أن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه، لكن بنتكلم على الأسباب. الأصل الإنسان لا يتعرض للفتن، الفضول وحب الاستطلاع بالذات عند المراهقين شديد جدا، حب الاستطلاع غريزة، فبيجد نفسه بينساق عايز يعرف بيقولوا إيه، وبالتالي يدخل المواقع أو الأماكن فيها تبشير، فيها طعن في القرآن، فيها طعن في كذا، وضعوا فيها تشويش من بعض هؤلاء الضالين، وأنت ليس عندك مناعة، كيف تخرج معركة وما عندك السلاح تدافع به عن نفسك؟ يترك هذا للمختصين. فالصح إنسان لا يصغي لكلام أهل الفتن. إذن الفتن مرتع خصب لأهل الأهواء والبدع لنشر أهوائهم وبدعهم وتلبيسها على الناس. من طبائع الفتن أيضا أن بعض البلاد أكثر فتنا من غيرها وأشد. أيضا في تفاوت في المكان، في بعض البلاد الفتن يكون فيها أشد من غيرها. دليل ذلك ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان، يعني من الإيه؟ المشرق. وفي البخاري عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. فدل على أن المشرق أكثر فتنا من غيره وأشد. المقصود بالنجد هنا أي نجد؟ العراق. بنجدنا لأن كان الرسول صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر ظهره للقبلة، فإذا أشار لجهة المشرق يبقى هي جهة إيه؟ العراق، وليست نجد. النجد هنا النجد ما ارتفع من الأرض، فهل المقصود به العراق؟ لأن بعض المغرضين المبطلين خصوم أهل الحق وأهل السنة يدعمون أن هذا الحديث يسمون السلفيين أو الوهابيين بإيه؟ القرنيين، نسبة إلى قرني الشيطان. يقول لك لأنهم طلعوا من النجد، والحديث بيدل على النجد يطلع منها قرن الشيطان، وقرن الشيطان هو محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فهذا من التلبيس قطعا، المقصود هنا جهة العراق، وإطلاقا لا يمكن يقصد بنجد هنا نجد التي في جزيرة العرب. حتى كلمة العراق كمان، يعني كلمة العراق لابد أن نفهمها في ضوء المفهوم الذي كان يفهمه الصحابي إذا سمع العراق. فالعراق هنا ليست الحدود السياسية بتاعت سايكس بيكو، لا، العراق أوسع بكثير من هذا، تصل إلى خراسان كما سنبين إن شاء الله فيما بعد. فإن المصطلح النبوي لا نحاكمه إلى فهم متأخر. كما أن بعض البلاد أكثر فتنا من غيرها، كذلك أيضا بعض البلاد محفوظة من بعض الفتن الكبار. هناك بلاد الله سبحانه وتعالى عصمها من بعض الفتن الكبار، كفتنة الدجال مثلا والطاعون، وهي إيه؟ مكة والمدينة. أنا أذكر كان في أخ ألماني زمان في السبعينيات، أخ ألماني دخل في الإسلام وراح عاش في مكة، وكان لا يخرج من مكة أبدا. ليه؟ يقول: أنا خايف الدجال يخرج، فعايز أتحصن بمكة لأنها محفوظة. فالدليل على هذا الكلام ما رواه أنس رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسها، فينزل السبخة فترجف المدينة 3 رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق. يعني الدجال مش هيدخل لأتباعه الكافرين والمنافقين داخل المدينة لن يتمكن، وإنما هي المدينة حتى تتزلزل وتطردهم برا بحيث يخرجوا إلى الدجال. وفي صحيح مسلم في حديث الجساسة الطويل الذي رواه تميم الداري، تميم الداري كان نصرانيا وأسلم بسبب هذه الواقعة، واقعة الجساسة المعروفة في صحيح مسلم. هذا الحديث فيه أن الدجال قال: وإني مخبركم عني، إني أنا المسيح الدجال، وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدا منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. أيضا المدينة محروسة من الطاعون، لما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وفي البخاري أيضا عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها، فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. ظهر الحديث أن مكة غير محفوظة من الطاعون، لكن هناك حديث قال الحافظ بن حجر رجال ورجال الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة، على كل نقب منها ملك لا يدخلهما الدجال ولا الطاعون. أيضا هذه البلاد المحفوظة من بعض الفتن أو التي تقل فيها الفتن، ما سبب هذا الحفظ؟ أولا إما لظهور الدين وانتشار العلم بين أهلها، لأن العلم أقوى سلاح مناعي ضد الفتن. سبب حفظ هذه البلاد من الفتن أو قلة الفتن فيها أساسا ظهور العلم وانتشاره بين أهلها، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي، فنظرت فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام، ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. وطبعا حديث في فضائل الشام يعني معروفة وكثيرة، بالذات في آخر الزمان وفي وقت الفتن. فالشام مثلا كمكان، ما سبب حفظها؟ حفظها انتشار العلم بين أهلها، أو يكون الحفظ بأسباب خارج عن البشر كحراسة الملائكة لمكة والمدينة عند خروج الدجال. إذن البلدان تتفاضل فيما بينها في جانب الإيه؟ حجم الفتن أو تعرضها الفتن. كلما كانت البلد أقل فتنا كلما كان أكثر خيرا في العموم، لظهور الدين في هذا البلد وتمسك أهله به في الغالب، لاجتماع الناس، إن الفتن بتفرق غالبا الناس يكونون على قلب رجل واحد، وأيضا لأمنهم فيه على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. يترتب على هذه الحقيقة أن سكن البلاد التي تقل فيها الفتن أفضل من سكن غيرها، والدليل حديث سفيان ابن أبي زهير المتفق عليه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يدل على أن الناس سوف تهجر المدينة إلى غيرها، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. إيه هو مهاجر إبراهيم؟ هو إبراهيم لما راح مكة كان مهاجرا، وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين إلى الشام. فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها، تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الرحمن، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. طبعا هو موضوع الهجرة في الحقيقة يعني موضوع أيضا في زمننا، أن زمننا أوضعنا مش القوانين عادية، إحنا قوانين طوارئ، أوضاع استثنائية، بمعنى أن الهجرة طب ماشي فيه، كان زمان ممكن هجرة، أنت ممكن من الأندلس لحد الهند تمر بدون تأشيرة ولا جواز سفر ولا حد يتعرض لك، عايز تطلب علم، عايز تطلب رزق. كانت الدولة الإسلامية متسعة الأطراف وفي حرية الحركة. أما الآن فالأوضاع مختلفة، يعني الآن أصبح موضوع الهجرة، حتى الهجرة كفرار أصبحت من الفتن، يعني أصبح شيء ليس ميسورا لمن يعاني في بلده، يعني وبالذات أهل كنفعونهم من هؤلاء الأشرار اللي بيحاربوا الإسلام حرب ما حدش سمع بمثيل لها قبل كده. فالذي نريد أن نقوله يعني أن حتى موضوع الهجرة أصبح الآن إلى حد كبير عسيرا. لماذا؟ لأننا في أوضاع استثنائية، ليست الأوضاع العادية بالنسبة للمسلمين يعني. لكن عموما مما يواسينا أو يواسي المسلمين عموما أن نتذكر قول سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه لأبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، لما بيقول له رايح فين، قال له رايح الأرض المقدسة، فرد عليه قال له: إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا، وإنما يقدس الإنسان عمله. فإذا ما استطعت الهجرة فيقدسك عملك. العبرة بالحال وليس بالمحل، لأن بعض الناس تقول طيب العراق دي بلد كلها الفتن وكذا وكذا، فهل يعني ذلك ذم كل من كان عراقيا لأنه عراقي من الأرض التي فيها الفتن وكذا وكذا؟ يا أهل العراق والشقاق والنفاق ومساوئ الأخلاق كما قال الحجاج، لا، هذا التعميم فيه ظلم، لأن أكثر المحدثين والفقهاء والعلماء والأئمة كانوا من يعني العراق، وما زال العراق فيها يعني خير كثير جدا. فإحنا مش عايزين إحنا بإيدينا نبتر جزءا من جسدنا وبالتالي نخذل إخواننا، لأن العراق ثقل عظيم جدا بالنسبة للأمة الإسلامية، فخسرانها على النحو الذي يحصل الآن. أن بعض الناس تقول لك العراق دول حاجة من اتنين، يا بعثيين يا شيعة، يلا بقى يروحوا للجحيم. وبيختزل العراق في ان هم يا بعثيين يا شيعة. بالعكس، اهل السنة في العراق لهم ثقل ولهم وجود، وان كان الان طبعا المؤامرات تحاكي يعني ضدهم. الشاهد من الكلام، العبرة ليست بالمحل ولكن بالحال. حال الشخص رجل صالح عالم متسنن ونحو ذلك، فالقاعدة أن الأرض لا تقدس أحدا وإنما يقدس الرجل عمله. ودي الهجرة بالقلب بقى. إذا حيل بينك وبين الهجرة الحقيقية إلى بلد أحسن، فبتكون الهجرة إلى القلب، أو بتعبير آخر الهجرتين، كما شرحهما الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه الرائع إيه؟ طريق الهجرتين وباب السعادتين، هجرة إلى الله وهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونوصي الإخوة بالاهتمام جدا بهذا الكتاب الرائع. يعني فائدة هذا الكلام إيه؟ التفاوت في الفتن بالنسبة للبلاد. يلزم من ذلك أن البلاد التي يكثر فيها الفتن يلزم فيها الاستعداد للفتن علما وعملا أكثر مما يلزم في غيرها، وهذا لازم في جميع الأوقات والأزمان، لكنه في الأماكن التي هي مظنة حصول الفتن ألزم وأوجب. الله تعالى أعلم، ونكتفي بهذا القدر. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.